بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: بحث المعرفة. المعرفة هي الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع عن دليل، كحكمنا بوجود الله ووحدانيته إلى آخر العقائد. فمن لم يجزم بأن شك أو ظن بأن الله موجود أو غير ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. ومن اعتقد اعتقادا غير مطابق للواقع كاعتقاد النصارى بالتثليث والوثنية بالتجسيم وغير ذلك من المعتقدات الباطلة فهو كافر بإجماع المسلمين. ومن اعتقد عقيدة صحيحة جازما بها مطابقة للواقع من غير دليل فقد اختلف في إيمانه، قيل إنه كافر والصحيح أنه مؤمن عاصٍ لتركه الدليل الذي أمر الله به في كتابه العزيز في مواطن كثيرة، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكقوله: قل سيروا في الأرض فانظروا، والنظر هو طلب الدليل، وكقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وبعد ذلك سيتكلم عن المعرفة، هل هي بالإثبات تكون عقلا أم شرعا؟ إذن ما هي المعرفة؟ عندما يفكر الإنسان في شيء وبعد ذلك يسعى للوصول إليه، فإن وافق الحكم الذي في ذهنه عند ذلك وطابقه عند ذلك يكون قد عرف معرفة حقا. أما إذا كانت المعرفة في واد والحكم في واد والأمر المطابق له في واد آخر، فهو يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، عند ذلك لا يسمى عارفا، سواء كانت هذه بالأمور المحسوسة أو بغيرها، كالذي يظن شيئا ثم يتبين خلاف ظنه فهذا لا يعتبر عارفا. إذن المعرفة هي الحكم الذهني، يفكر في عقله ويتعب نفسه في هذا التفكير، وبعد ذلك إذا وافق الواقع تماما حكم ذهني جازم ليس فيه أي تردد مطابق للواقع وذلك عن دليل. فمثلا كحكم البشرية التي فكرت تفكيرا صحيحا فحكمت بوجود الله، لأنهم في عقولهم عندما يرون أي شيء في هذا الكون فيقولون لا بد من وجود واضع، من وجود فاعل، من وجود مؤثر فيه. أما لفظ الله تبارك وتعالى وهذا اللفظ فقد جاءنا عن طريق الرسل، هم اعتقدوا بوجود الإله. وأيضا عندما ينظرون إلى هذا الإله، وسيأتي هذا التفصيل مفصلا، إما أن يكون معه شريك أو لا، فإن كان معه شريك، فإن كان شريكه مساويا له فلا حاجة له، وإن كان شريكه أقوى منه وأعلم وأقدر معنى ذلك هو عاجز والإله لا يمكن أن يكون عاجزا فانتفى الأول. وإن كان هذا الشريك أضعف وأعجز فالعاجز لا يكون إلها أيضا، بقي ينبغي أن يكون إلها واحدا. وهكذا كل مسألة من مسائل العقائد، فالعقيدة إما أن يكون فيها يقين أي جازم 100%، وإما أن يكون فيها شك وهو ترجيح الأمر ما بين أمرين اثنين، الشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، وإما أن يظن وهذا الظن أن يغلب على فكره وعلى قلبه وعقله أن هذا الأمر هو الصحيح ولكن يبقى عنده بعض الشكوك، فالظن قد يصل من فوق 50% وهكذا من الظن المرجوح إلى الظن الراجح، حتى ولو وصل إلى 99% فهذا من باب الظن، أما اليقين فهو 100%. إذن كل من لم يجزم بإيمانه إذا تردد فيه شيئا قليلا عند ذلك ليس مؤمنا. إذن المؤمن ينبغي أن يكون على يقين ثابت تماما. النصارى يعتقدون بوجود إله، لكن التصور الذي عندهم إنما مبني على خلاف الواقع، يعتقدون بوجود الإله لكن الواقع الذي يعتقد الظن لا يوافق الواقع، فماذا يقولون؟ يقولون إن الإله مركب من 3 أقانيم، آب وابن وبعد ذلك وروح القدس، آب ابن بعد ذلك يقول إله واحد. نعم، هذا الأمر الذي يجعلونه 3 وبعد ذلك يجعلونها في واحد، عندما يجعلونها في واحد كيف تصبح 3 واحد؟ هذا أمر لا يسلم فيه عقل ولا يسلم به نقل. والإله كما وصف الله نفسه في كتابه ليس كمثله شيء، فإن ظنوا أن الله مركب فهذا التركيب إنما يكون في المخلوقات لا يكون في الخالق، والخالق يخالف المخلوقات. وكذلك ظن الوثنية أن الله عبارة عن جسم كأجسامهم، ولذلك أخذوا يفكرون ويجعلون له مصورات وبعد ذلك يعني أصنام يعبدونها من دون الله أو تقربهم إلى الله زلفى. بعضهم يعتقد فيها بالذات وبعضهم يعتقد بأنها توصل إلى الذات الإلهية. والمعتقدات الموجودة في الدنيا كثيرة، كمن يعتقد بقوة النور وبقوة النار وبقوة الماء والطبيعة إلى غير ذلك، كل من اعتقد هذه الاعتقادات التي لا توافق الواقع يعني كل ما سوى الإيمان بالله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد فهو كافر بإجماع كل المسلم. نحن الآن نحكم وما دخلنا الآن في طريق البحث والمعرفة، لكن الحكم في البداية ننقل فيه حكم المسلمين على ذلك. ومن اعتقد عقيدة صحيحة جازما بها مطابقة للواقع فقد اختلف في إيمانه، يعني ترى كثيرا من الناس إنما هو مسلم لأن والده مسلم ولأنه عاش في بيئة مسلمة ولأنه يدرس الإسلام في جملة المناهج التي يدرس فيها، ولكن مع جزمه بذلك لكن بدون دليل، هذا الإنسان يخشى عليه في أي لحظة من اللحظات من الممكن أن يتنكب الطريق وأن يسلك في طريق آخر. أما لو كان معتصما بدليل سواء كان ذلك دليلا شرعيا أو كان دليلا عقليا عند ذلك طبعا، لكن الدليل الشرعي هو أقوى بكثير، لأن العقل مهما بلغ من درجة الحسن فإذا وافق الشرع فهذا يدل على كماله، وإن لم يوافق الشرع فهذا يدل على نقصانه. لذلك إذا كان من غير دليل فقد اختلف في إيمانه، قيل إنه كافر وقيل إنه مؤمن، لكن هو عاصم بترك الدليل الذي أمر الله عز وجل فيه في مواطن كثيرة من كتابه العزيز. قال تعالى فاعلم، وهذا العلم ينبغي أن يكون يقينا، أنه لا إله إلا الله، لا خالق سوى الله، لا معبود إلا الله، لا موجد إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محرك في هذا الكون إلا الله. وكقوله قل سيروا في الأرض فانظروا، عندما يسير الإنسان في الأرض فينظر، ينظر في السماء وأفلاكها وفي الأرض وجبالها وسهولها وفي البحار ومياهها وخرجانها ومحيطاتها إلى كل ذلك، وبعد ذلك يرى أن هنالك ناموسا واحدا وطريقة واحدة تنبعث من خالق واحد سبحانه وتعالى. يرى بعض الناس الذين فكروا في هذا، ففكر في الكون فنظر في بعض الأشياء وذكر بعض الأشياء التي أدت إلى إيمانه، يقول كنت من أكثر الناس كفرا وبعدا حتى عن وجود الإله، وكنت أقرأ كثيرا وأفكر كثيرا، حتى إنني عندما قرأت عن بعض الأسماك، هذه الأسماك التي تهاجر من مكان إلى آخر، يا ترى لو حجز هذه الأسماك يعني الأصول، بعد ذلك نرى أن الفروع تعود هجرة أخرى غير مرافقة للأولى، من الذي علمها؟ هنالك بعض الحيوانات تلقي بيضا وبعد ذلك يصبح كالزورق الصغير مثلا على وجه الماء، عند ذلك تموت الأمهات وبعد ذلك تحيا الأولاد، ثم تنشئ عملا آخر لم تجتمع بأمها أبدا إلا في لحظة الولادة، من الذي علمها أن تفعل الفعل الذي فعلته الأمهات؟ بعض الطيور التي أخذ منها بيضها ووضع تحت دجاجة ففقس البيض وبعد ذلك ما كان منه إلا أن يأخذ كل طائر طريقه إلا الطائر المائي، بعد ذلك ذهب إلى الماء مباشرة وترك البر، من الذي علمه ذلك؟ إلى غير ذلك. أقول انظروا فانظروا، إذن النظر هو طلب الدليل، عندما ترى أن المخلوقات بأسرها تسري بطريق واحد وبشيء واحد، حتى الحركة والدوران التي تراها في الكون وفي الطواف وفي كل شيء وفي دورات المياه وفي كل شيء تتجه باتجاه واحد، فهذا يدلك على وجود الواحد القهار، وجود صانع واحد. مسألة اسمه الله، هذا هو الله سمى به نفسه، لا علاقة لنا بذلك. والذين يقولون إن هذا الاسم مشتق كما والله إله الإله الله مسألة أخرى يعني، لكن نحن نؤمن بوجود صانع لهذا الكون، حتى إن الله عز وجل عندما تنظر إلى حتى المتلفات من الأشياء، يعني عندما خلق الله الدواب، هذه الدواب التي خلقها لها عوادم تأكل وبعد ذلك لها عوادم، هذه العوادم لو تجمعت وكانت لا تفيد أدت إلى كارثة كبيرة في الكون، ما هذا؟ إنه شيء عظيم يدل على أن عوادم خلق الإله نافعة لخلق الإله. فتجد أن كل شيء من الحيوان الخارج منها عندما يوضع في الأرض ويخلط في التراب مرة ثانية فإنه يقوي مثلا النبات ويقوي الأشجار التي عليها رزق الإنسان ورزق الحيوان ورزق الطير في آن واحد. فعوادم خلق الله نافعة لخلق الله، بينما عوادم البشر، البشر اخترعوا سيارة، ترى أن هذه الرائحة التي تنبعث منها ضارة لجسمه وضارة للكون، حتى كلما تطورت الصناعة فضارة للكرة الأرضية بأسرها، حتى إن الدول الصناعية اليوم ربما تختلف ولا تجتمع من أجل إيقاف بعض الصناعات التي تضر بطبقة الأوزون في الجو إلى غير ذلك. لا نريد أن ندخل في مجالات علمية نحن عاجزون عن التفكير فيها لأن أهل الاختصاص يعرفون ذلك، ولكن يكفينا ما يحدث من خلاف بينهم. إذن عوادم خلق الله نافعة لخلق هذا الكون الذي إذا نظرت إليه وجدت أن الله عز وجل قال في جعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء لماذا إذا وضعناه في بحيرة صار ماء آسنا؟ يعني في بحيرة في مسجد مثلا وتركناه دون تغيير فإننا نرى أن هذا الماء له رائحة كريهة، بعد ذلك لا ينفع للشرب ولا يعني ويتقذر الإنسان منه أحيانا مع بقائه على طهارته، هذه مسألة أخرى. وانظر إلى البحار والأنهار تراها المياه فيها عذبة، نفس هذا الكأس من الماء اتركه أسبوعا بعد ذلك لا تحب أن تشربه، ترى أنه تغير. لماذا لا يتغير في الكون ويتغير في الكأس؟ لماذا لا يصبح هذا الماء لماذا لا يصبح الماء في كل مصادر المياه والبحيرات ماء آسن؟ تجد أن الله سبحانه وتعالى طبعا أول ما امتن على هذا الكون فبين لنا والله أعلم بذلك أن الماء من خزانة تحت العرش، ولكن وجد الماء في الأرض. وكيف هذا الماء فيه؟ في البحار يوجد كثير من الأشياء التي تتعلق هذه الأشياء بحيوانات تموت فيها، لماذا لا يكون آسنا؟ انظر إلى هذه الدورة، هذه الدورة التي فكر العلماء كثيرا من أين مصادر المياه إلى غير ذلك، حتى وصلوا إلى نظرية عظيمة جدا، أخذوا فتحات الشيء الذي يخرج من البراكين في الأرض ثم حللوا ماذا يوجد فيه، فوجدوا فيه أن البركان كل بركان ينفث ما فيه أكثر من 75% ماء. وبعد ذلك نظروا إلى عدد البراكين في الدنيا وإلى كميتها، فوجدوا أن نسبة الماء الموجودة في الدنيا نفس المياه التي يعني كانت منذ أن نشأت هذه الأرض. والعجيب في ذلك أنك ترى أن هذا الماء يتجدد. كيف يتجدد؟ في كل يوم ترى أن الشمس التي تسطع على البحار والأنهار والأراضي وأوراق الشجر وكل شيء حتى في تعرق الإنسان، فإنك ترى أن هذه الشمس تأخذ بحرارتها فيرتفع الماء حتى يصبح بخارا للماء، ثم بعد ذلك يتكون منه ماذا؟ يتكون من هذا الماء السحاب، ثم يسوقه الله سبحانه وتعالى فيتحول فيأتي كأنه ماء جديد. وهكذا تتبدل المياه يوميا، يوميا يوجد تبديل بقدرة الله تبارك وتعالى، فتخرج وتنزل وتهبط وهكذا، ومن هنا ثلج ومن هنا عين ومن هنا بئر، فتجد حتى إن التراب الذي خلقه الله عز وجل قادر على تصفية المياه تصفية جيدة. فكم من المياه العادمة التي لا قيمة لها عند ذلك عندما تصل إلى منطقة معينة وبعد ذلك تتسرب في المياه حتى تخرج ماء نقيا من طرف آخر، وكلما طال بعدها كلما كثر نقاؤها، أما كلما كانت قريبة كلما كانت ملوثة لأنها لم تمر على فترة كافية من التنظيف والتطهير عبر التراب، مصافي إلهية خلقها الله عز وجل. وهكذا ترى أن الدورة المائية القائمة في الدنيا جعلت الماء غير آسن. عندما يفكر العلماء، وهذا دعوة من كثير من أهل العلم إلى كل صاحب فكر في مهنة من المهن في عمل من الأعمال، أن يأخذ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الشيء الذي يفكر فيه فإنما يستطيع أن يعرف شيئا حتى عن الحضارة عندما يفكر وينظر في هذا الكون. فعلماء المياه نظروا في هذا الكون وربما نظر صاحب عقل بسيط كان في نظرهم في الجاهلية قبل الإسلام عندما قال عن الماء، قال شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. يعني هذه السحابة إنما أخذت وامتصت الماء من البحر ثم بعد ذلك ترفعت إلى مسافات حتى صارت لونها، تعرف أن الخضر يعني القاسية فجعله قثاء أحوى تصبح كالسواد تماما، وبعد ذلك ثم ترفعت متى إلى خضر إلى لجاج. هذه اللجاج عبارة عن سحاب خضر لهن نئيج عندما تصطدم مع بعضها البعض فتحدث الرعد وكذلك تحدث البرق بشحناتها الكهربائية مع بعضها البعض. هذا كله نظر، لو وقفنا في مسألة النظر ربما نقف سنين طويلة، ولكن هذه دعوة كل إنسان. والله إن الذي يعمل وينظر في تركيب الخشب لا يرى فيه عظمة الله، والذي ينظر في الحديد، والذي ينظر في الزجاج، والذي ينظر في الإنسان، والذي ينظر. ولذلك يقول الإمام الغزالي: عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج عارفا بالله، لأن الله عز وجل قال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قناة واحدة أحيانا تسد بسبب ما أحيانا نفسيا أو أي سبب كان، هكذا نفسيا كان عصبيا أي شيء مرضيا سلوكيا، تجد أنه ماذا أصابه شيء وبعد ذلك أدى تضاعفت هذه صار الموت. طيب ما هو السبب؟ هذا الإنسان الله عز وجل خلق معه. لو قلت للطبيب هل هذا الموت الذي أدى إلى وفاته؟ يقول لا، هنالك شيء أهم من ذلك، وهو فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كم من مريض في المشفى يقيم سنين طويلة ومع ذلك بكثرة الرعاية لكن حقيقة لم ينتهي أجله، وإنما كانت هنالك فرصة إما لتعسيره وإما لتعذيبه، إما لتخليصه من الذنوب وإما لزيادة آلامه على كفره وعصيانه في هذه الحياة الدنيا. فكل أمر ابن آدم خير. إذا أردنا أن ننظر إلى فكرة إلى حتى توزع المياه في الأرض، في روسيا كانت هنالك أكبر بحيرة في العالم أرادوا أن يشقوا منها طرقا مخالفة للطبيعة، فأول ما وجدوا فيها أنه تبخر منها أكثر من 20% في السماء أول شيء من الماء، وبعد ذلك لم يدرسوا بين مصادر مائها وبين سحب مائها، وما هي إلا سنة وسنتين بعد ذلك جفت ولم يعد المياه إليها، وتراها في صورها عبارة عن زوارق صارت صادئة فيها، وكذلك ترى عدم وجود الأسماك والطيور إلى غير ذلك. فهم ماذا أرادوا؟ أن يغيروا شيئا من عالم الكون. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفل الله برزقه وأوجد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على مقتضى حكمته، فينبغي علينا دائما أن ننظر وأن نفكر، وهذه مسائل كثيرة. إذن مسألة النظر مسألة عظيمة، لكن أنا أدعو فيها كل إنسان في مهنته في عمله في نظره، لا تذهب هكذا وتنظر إلى الأشجار فقط لأنها جميلة، انظر كيف هذه الشجرة التي صارت يابسة وبعد ذلك إذا والأرض صارت قاحلة وربما تدخل يدك بين شقوقها ورجلك أحيانا لكثرة الجفاف، وربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهذه الشجرة كيف يسري الماء فيها وبعد ذلك تخرج أزهارها وعروقها ما كان فيها شيء، ثم تحمل الأشياء الكثيرة، كيف تتحول هذه السنبلة البسيطة إلى هذه البذرة البسيطة، بذرة من تينة ربما لا ترى في العين إلى شجرة تين عظيمة جدا يخلقها الله عز وجل وتحمل من الأشياء الكثيرة جدا. أحيانا يعجب الإنسان عندما يرى شجرة، هذه شجرة بذرة صغيرة، أنا مر حضرت في شجرة مشمش بسيطة في غوطة دمشق أخذ منها أمام عيني نصف طن وما زالت كأنها لم ينزل منها شيء، شجرة واحدة. سبحان الله، إذا أعطى الله سبحانه وتعالى أدهش كيف هذا النظر، كيف تأخذ من هذا الأرض إذن هنالك أشياء عظيمة. فقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن الأعرابي الذي كان ينظر فيقول: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على وجود الواحد القهار؟ هكذا كان البدوي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم، عندما يعلم أين ذهب بعيره فينظر إلى الأرض أين آثار البعير، فيعلم أن هذا الأثر لابد من بعير شرد في هذا المكان أو شرد في مكان آخر، فيتبع الأثر فيصل إليه. ولذلك نظر إلى آثار خلق الله فعلم بوجود الله. هذه المعرفة هل هي واجبة عقلا أم شرعا؟ حقيقة هذه المعرفة واجبة شرعا لا عقلا، خلافا للمعتزلة وبعض الماتريدية. أما المعتزلة فقد جاء اسمهم من رجل يسمى واصل بن عطاء، كان عند الإمام الشافعي وبعد ذلك ناقش في مسألة وترك فقال اعتزلنا عطاء، وعند ذلك كانت النتيجة أن هؤلاء سموا بهذه الطريقة المعتزلة. أما الماتريدية فنسبة إلى أبي الحسن الماتريدي، والأشاعرة نسبة إلى عالم أيضا يسمى بأبي الحسن الأشعري، القائلين بأن المعرفة واجبة عقلا. ويبنى على هذا طبعا إذا قلنا واجب عقلا أو شرعا، ما هي الفوارق التي سيبنى عليها هذا الأمر؟ يا ترى عندما يفكر الإنسان في عقله فينبغي أن يصل إلى الإيمان، ولو كانت المسألة واجبة عقلا معنى ذلك كان ينبغي لكل البشرية بدون إرسال الرسل أن تؤمن بالله، لكل البشرية، كل من آتاه الله عقلا ينبغي أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، على رأي من قال إن المعرفة تكون في العقل. ومن هنا كل إنسان قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليس عندهم جماعة يسمون بأهل الفترة، هؤلاء عندهم عقول وينبغي عليهم أن يفكروا وأن يصلوا إلى معرفة الذات الإلهية وأن يصلوا إلى الإيمان. فلذلك كلفوا الناس، نقول لهم إن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقولون إن الرسول هو العقل في هذا الأمر. ولذلك قال: ويبنى على هذا الخلاف أن أهل الفترة هم مكلفون بالعقيدة الصحيحة، وإن لم يرد شرع ولم يأتي نبي ولم ينزل كتاب ولم يجئ وحي على مذهب المعتزلة وبعض الماتريدية. هذا أمر طبعا ليس هو الذي عليه المعول، وهذا أمر يعني يكلف الناس ما لا يطيقون، والعقول تتفاوت كثيرا بين بعضها البعض، فكم من عقل إنسان ربما يزن في التفكير مئات العقول بل آلاف العقول. وأما مذهب الجمهور وهم الأشاعرة والمحققون من الماتريدية على أن أهل الفترة ناجون، يعني الله سبحانه وتعالى خلق خلقا في مكان، هؤلاء الخالق لم يرسل إليهم رسولا ولا كتابا ولا وحيا ولا شيء من هذا، عند ذلك كيف يعذبهم الله سبحانه وتعالى ولم يكلفهم؟ الأصل التكليف أم عدم التكليف؟ الأصل عدم التكليف، بدليل أن الصحابة آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، دعاهم النبي خلال 15 سنة إلى لا إله إلا الله، ألم يمت عدد منهم ولم يصلي لله ركعتين؟ ما كان شيء موجود من ذلك، آمن بالرسول ومات. إذن آمن بلا إله إلا الله ما تكلم، وبعضهم مات قبل 2 للهجرة، فلم يكن هنالك صيام ولم يكن هنالك زكاة ولم يكن هنالك حج، يعني وانتقل إلى الله عز وجل. بعضهم توجه إلى بيت المقدس ولم يتوفي في صلاته ولم يتوجه إلى بيت الله الحرام. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، الله لا يضيع شيء. ما أنت أسلمت في بمقدار التكاليف التي كنت مكلف بها قمت بها حتى وفتك المنية. أما بقية الناس الذين تابعوا إلى نهاية العهد كانوا يشربون الخمر حتى حرمت الخمر. سيدنا أبو طلحة كان قد دعا الناس إلى شرب خمر من بسر صنعه في بيته، وكان سيدنا أنس يدير الخمر. وعندما صبت الخمر وأخذ كل واحد كأسه وأراد أن يجعله على فمه، ماذا كانت النتيجة؟ كانوا أنهم سمعوا مناديا، صوت كما نسمع عندما نكون في بيوتنا، صوت إنسان بائع متجول. كان هذا صفة من صفات تبليغ ما أنزل الله عز وجل من الأحكام. وضع كل واحد كأسه وقال: انظر يا أنس ماذا يقول المنادي. حتى ظن كل واحد منهم أنه هو المخاطب، لنرى ما هو الخطاب. خرج أنس حتى وصل سامع الذي يقول الصوت. وبعد ذلك، ولعل هذا كان مثل وسائل الإعلام في هذا الوقت، لم تكن هنالك إذاعات ولا صحف ولا تلفزة ولا شيء ولا فضائيات، وإنما كان أنه يخرج الرجل فيجمع الناس ويقول هكذا. وكذا فعل سيدنا الصديق رضي الله عنه عندما نزلت سورة براءة في الحج. ماذا فعل؟ ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بسيدنا الصديق، وأخذ يقرأ على الناس سورة براءة، براءة من الله ورسوله. وعند ذلك أعلن أنه لا يطوف بالعام مشرك بعد هذا العام، ولا يطوف عريانا. ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كانت هكذا تنتقل الأحكام. نظر سيدنا أنس فسمع: ألا إن الخمر قد حرم. قال، عاد لهم كل واحد يعني الكأس في يده، ماذا قال؟ قال أنس: يقول المنادي إن الخمر قد حرمت. يقول صاحب الدعوة: يا أنس اذهب فأهرقها، خلاص ألقيها، انتهينا. ما وجد جماعة كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال وقالوا سمعنا. وإذن الأصل عدم التكليف، فكانوا يشربون الخمر. الأصل عدم التكليف، فكانوا يزنون. وبعد ذلك كانوا يئدون البنات، توقفوا عن وأد البنات. إذن كانوا يفعلون أشياء كثيرة. وبعد ذلك كلما نزل التحريم قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وهكذا. ولذلك عندما يقول عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاته، خلاص بقية الغنم، أخي ما ذكر عن بقية الغنم، فقط الغنم التي ترعى كلأ مباحا فيها زكاة، ما ذكر الأصل عدم التكليف. ولذلك كثير من الصحابة، وهذا يعني بعضهم ولو بحديث واحد، يعني إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. في بعض الناس قال أفلح إن صدق. يعني لماذا؟ لأن الأصل عدم التكليف، فأخذ التكليف وقام به، وأخذ المحرمات فانتهى عنها. عند ذلك هذا ما نريده من كل إنسان. وأما زيادة الخير قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما مذهب الجمهور وهم الأشاعرة والمحققون من الماتريدية على أن أهل الفترة ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأوثان، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فلما بعث رسول الله أو بعث كل رسول من الرسل، عند ذلك أقيم الدليل وأقيم الحجة على هؤلاء. طيب، على من تجب هذه المعرفة؟ هل تجب على الصغير والكبير والعاقل والمجنون؟ لا، أولا تجب على كل بالغ. البالغ وصل إلى درجة من التفكير يستطيع أن يميز فيها ما بين الخير والشر. وإلى الآن الصبي غير مكلف، ولكننا ندربه من اللحظات الأولى على الإيمان. وبعد ذلك إذا وصل إلى عمر 7 سنوات، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربهن عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فترى كما تأمره تأمره بالصيام، كما تأمره تأمره بمعرفة الوحدانية، تأمره وتعلمه وتوقظ فيه الفكر. نعم، على كل بالغ. قد يكون بالغ وقد يكون مجنون، إذن ليس مكلفا. فالمكلف لابد أن يتصف بصفتين: البلوغ والتكليف. قد يكون بالغا وعاقلا لكنه لا يسمع، لكنه لا يتكلم. عند ذلك كيف نوصل إليه هذا الشيء؟ إذا لم يكن سليم الحواس، فلا بد أن يكون سليم الحواس الذي بلغته الدعوة. من هنا فرع الشيخ فقال: فالصبي غير مكلف بشيء، وإنما المكلف وليه بتعليمه الفرائض. ومن هنا كان هنالك شيء اسمه ولي، وكان هنالك شيء اسمه كفالة، وكان هنالك واجبات. لا يوجد للأب للولد أب، مات يتيما يتكفله جده، عند ذلك يتكفله وصي من الأوصياء، عصبة من العصبات، الحاكم، المجتمع، كل هؤلاء مسؤولون عن هذا الصغير. حتى اللقيط، اللقيط المنبوذ الذي لقط ولو من زنا، إذا وجدناه في مكان ما فيجب علينا وجوبا كفائيا أن نأخذ هذا اللقيط وأن نجعله في مكان آمن، وأن نؤمن له حياته وأيضا وتعليمه حتى يصبح بالغا عاقلا. وهذه مسؤولية الأمة، وهذه المسؤولية نعم قال ربنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا أحد يسألك لو وجدت قطعة ذهب في الأرض أن تأخذها أم لا، لكن كل الشريعة وكل الناس يأمرك إذا وجدت لقيطا وأنت أقل الدرجات في اليوم الأول أن تحافظ عليه، أن تجعل له طعاما، وأن تجعل تفك عنه الأذى حتى يبقى على قيد الحياة. ومن هنا قامت المجتمعات الإسلامية، فتجد أن هنالك أشياء، هذه الأشياء موجودة في المجتمع الإسلامي بكل نواحي. فتجد أن هنالك دارا للصغار الذين لم يتجاوزوا ما زالوا في سن الحضانة، ثم بعد ذلك للابتدائية، فكم من مدرسة للأيتام واللقطاء عندنا في حينا هنا، يوجد أكثر مدرستين ثلاثة أربعة في هذا النوع، يعني بين يتيم وما بين لقيط، كل مرحلة إلى المرحلة الثانية، حتى يوجد بعض الأماكن من يتكفل به حتى زواجه، وبعد ذلك عند ذلك تكفل ودرس، ثم بعد ذلك ما دام هو مجيد وهو يسير في طريق الخير يوجد من يعينه على طريق الخير، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اليوم لا نريد من بعضنا انتقادا للبعض الآخر، وإنما نريد من بعضنا البعض أن نكون نصحة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذن هذا أمر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجبه، تمنعه، تكفه عن ظلمه الذي يفعل. إذا كان الإنسان لا يعي ما يفعل، فينبغي على المجتمع أن يجعل له حدود. إذا كان الصبي غير مكلف بشيء فعلى وليه أن يعلمه الفرائض، وأن يعلمه العقائد، وأن يبين له. لذلك ترى أنه عندما يكون هنالك فاصل ما بين رجل وأم، عند ذلك ويحدث الفصل، فمسألة الدين لها مسألة عظيمة، لأن تربية الولد على غير دينه. ومن هنا قال مرة بعض الصلحاء وبعض الأتقياء ويحذر من الزواج بغير المسلمات، نعم وإن كان الشرع أحل مسألة إحلال ذلك، ليس هذا واجب، هذا بالأصل، الأصل أن كل تخير، من أصل أن يتخير الإنسان لنطفته وأن يختار أما لولده، فهذه أم إما أن تعلمه الفجور وتعلمه الكفر، وإما أن تعلمه الإيمان. ولذلك ينبغي علينا دائما أن نختار المرأة الصالحة التي تصلح لأي شيء بحياتنا. لذلك مكلف وليه بتعليمه الفرائض والعقائد والسنن وبيان المحرمات ليجتنبها، والمجنون غير مكلف أيضا، ومن فقد السمع والبصر معا غير مكلف أيضا، لا يستطيع أن يدرك ببصره ولا بسمعه، فكيف نكلفه؟ بخلاف السمع وحده فإننا نرى، فمن الممكن أن يعني يدرك الأمر بعينه مع عقله، أو إذا كان مكفوف البصر فإنه يسمع. وكثير من هؤلاء صار علماء، من العلماء والخطباء والأئمة والحافظين إلى غير ذلك، وقد يكون فيهم الخير. مرة في أحد المدارس الشرعية تقدم كفيفان من أجل الدراسة، فرفض بعض الناس، ثم جاء الشيخ المشرف على ذلك، الشيخ الكبير، فقال أدخلوهم على مسؤولية، فكانوا من الأوائل على كل الدفعة عليهم هؤلاء. إذن وهذا وما زالوا إلى الآن خيرهم باق، ويدرسون ويفعلون الخير في كل مكان. بخلاف السمع وحده أو البصر وحده فإنه مكلف بها، ومن لم تبلغه الدعوة غير مكلف أيضا. لو كان نشأ الإنسان في بادية في أدغال إفريقيا مثلا اليوم، لم يصل إليه أحد ولا دعوة ولا عنده وسيلة من وسائل الاتصالات اليوم، افترض أنه في مكان مقطوع إنسان بدائي إلى اليوم، محتمل أم لا؟ يحتمل. ما قلنا أنه والله كل نقطة في الأرض نحن بحثنا فيها بشكل جيد جدا. لذلك هذا من لم تبلغه الدعوة غير مكلف أيضا، وحكمه كحكم أهل الفترة. ومن نشأ بعيدا ولم تبلغه دعوة الإسلام غير مكلف، مع أن اليوم يعني ربما نقول أغلب الدنيا إنما وصلت هذه الدعوة، لكن من المؤسف أن المسلمين اليوم هم يمثلون الدعوة بطريق فاشل، بطريق غير لائق، لا يمثلون الإسلام وإنما يمثلون أنفسهم. ولذلك لو نظرنا إلى المسلمين الذين ذهبوا تجارا وصناع إلى بلاد شتى من العالم أدخلوا الإسلام، عندما تمثلوا الإسلام حقيقة في سلوكهم، في صدقهم، في تجارتهم، في معاملتهم، هؤلاء بحثوا عن المعرفة فتعرفوا بها تماما وسلكوا طريقها. كيف يدخل الإيمان إلى قلوبنا؟ وكيف يسمى هذا الإنسان بعد المعرفة؟ قد يعرف ولا يؤمن، قد يعرف ولا يؤمن. اليوم نريد بعد ذلك أن نبحث عن بحث الإيمان بالله تبارك وتعالى، وما هو الفرق ما بين الإيمان التفصيلي والإيمان الإجمالي. سنذكر ذلك في دروس قادمة، وأسأل الله لي ولكم الخير.